كل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل، لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. كل شرط مفسد للعقد، يعني كل شرط بين المتعاقدين بذكره إذا كان ذكر في العقد أصبح باطلا، قال إذا نواه فهو أيضا باطل. معنى هذه الضابط أن الشرط يفسد العقد إذا كان يفسده بالشرط فيفسده بالقصد والنية ولو لم يكن مذكورا. ثم ذكر مثل نكاح قاصد التحليل. إذن الضابط كل شرط إذا فسد العقد بسبب ذكره في العقد، يقول كذلك يفسده إذا نواه في العقد. مثاله مثل نكاح قاصد التحليل، يعني الشخص إذا نكح بقصد نية التحليل ونكاح التحليل هو أن يتزوج المرأة المطلقة ثلاثة ثم يطلقها لأجل أن تحل لزوجها، فهذا نكاح التحليل. يقول الشيخ نكاح التحليل باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل لا، وهذا يدل أن العقد محرم معصية، بل يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب. يقول إذا ذكر أنه نكاح التحليل باطل، وكذلك النية، إذا تزوج الرجل المرأة وفي نيته أن يحللها فهو أيضا باطل. لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن هذه المسألة افتب الحرمة، قال شخص استفتاه في عمه طلق زوجته فقال أتزوجها لأحلها؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من يخادع الله يخدعه، من يخادع الله يخدعه. فإذا تزوج الشخص وفي نيته أنه يحلل المرأة ولو لم يتفق مع الزوج أو مع أولياء المرأة ما الحكم؟ يحرم النكاح بالنية، فلا فرق بين أن يكون مذكور مشروطا أو منويا، إنما الأعمال بالنيات. ثم قال ومن نوى الطلاق للرحيل، يقصد هنا من تزوج بنية الطلاق. من تزوج بنية الطلاق لو أنه شرط في العقد، قال سأتزوج لمدة شهر ثم أطلق، هذا هو نكاح المتعة المحرم. لو ذهب شخص لبلد ثم تزوج فترة ثم في نية حين الزواج طلق، أن يطلق إذا رجع من الحكم أيضا يحرم، لأنه لا فرق بين كونه مشروط في العقد أو منوي في العقد. ومن نوازل العصر ما يسمى بالزواج بنية الطلاق أو النكاح السياحي. النكاح السياحي ما هو؟ يذهب الشخص لبلد من البلدان في الإجازة يتزوج ثم إذا رجع طلق. أقول نازلة، المتقدمون ذكروا النكاح بنية الطلاق واختلفوا فيه، فكيف أقول نازلة؟ نازل للمتقدمين يذكروا مسألة شخص يذهب لعمل، يذهب لحاجة ثم يتزوج، يعني الذهاب ليس لأجل النكاح. أما ما يسمى في هذا الزمن بالنكاح السياحي فهي نازلة جديدة لم تكن معروفة عند المتقدمين. هذا شخص يذهب لأجل أن يتزوج في الإجازة مدة شهر أو أكثر أو أقل ثم يطلق، هذا هو، هذه هي النازلة. وهو لا يخلو من أحد أمرين، أن يكون بسبب أنه اعتاد وأن هؤلاء يأتون مثلا في كل إجازة ويتزوجون ويطلقون، فإذا كانت المرأة وأولياءه يعلمون أنه سيطلق هذا هو نكاح المتعة. وإن كانوا لا يعلمون فهذا يدخل في باب المخادعة والغش في حرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو لا يحب هذا لا لنفسه ولا لابنته ولا لأخته فلا يحل له. وهذا النكاح حقيقة ليس نكاحا شرعيا. لماذا؟ لأن هذا الرجل لا يلتفت إلى عفة المرأة ولا إلى صلاحها ولا إلى صلاح أهلها، إنما يهتم فقط ببدن المرأة وجمال المرأة، لأنه الآن يريد جسد فقط يتمتع به، لا يريد امرأة تكون زوجة له. هذا محرم. البعض يقول المرأة راضية وأوليائها راضون. المرأة ما رضيت إلا تحت ضغط الحاجة، فهؤلاء الذين يذهبون لا يذهبون لحلية القوم والأغنياء، إنما يذهبون لمن؟ للفقراء الذين هم تحت الأرز والحاجة فيتزوجون منهم. لو كان هؤلاء الأغنياء ما قبلوا ولا نعم. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. أي لو أن الشخص أقرض شخصا ما، أقرض شخصا ما لأجل أن ينتفع، أن ينتفع منه. فلو أقرض شخصا ما قال بشرط أن تعطيني سيارتك معي لمدة أسبوع، القاعدة في هذا الباب أن كل قرض جر نفعه فهو ربا. لماذا ربا؟ لم يأتي مثلا قرض ألف وينتفع مثلا بالسيارة مثلا أسبوع لمدة بقيمة نفترض 200، كأنه الآن سيعيد له كم؟ ألف و200 لم يعيد له، إذن هذا هو ربا. فإذا شرط المنفعة فهو ربا محرم، وإذا لم يشرط المنفعة لكنه يعلم أنه سيطلب منه وأنه سيقبل، ما الحكم؟ هنا يحرم عليه، لأنه إذا كان يحرم شرطه كذلك تحرم نيته. قال: لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. يقول إذا كان أحدهما يعلم والآخر لا يعلم، الذي يعلم هو الآثم والعقد من جهته فاسد، لكن الذي لا يعلم ما الحكم؟ يقول العقد من جهته صحيح. لماذا؟ قال لأنه لا يعلم الذي أسره، فأجري العقد على ما الظاهر، على الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحكم بالظاهر. إذن الشخص الذي لا يعلم الباطن نقول العقد صحيح، فأنت تحكم في الظاهر والله عز وجل هو الذي يتولى السرائر. مثلا شخص الآن تزوج امرأة بنية التحليل، إذا كان الزوج والزوجة يعلمان ذلك فالعقد فاسد. إذا كانت الزوجة مثلا لا تعلم، ولنفترض أن هذا الرجل حينما عقد على المرأة مات حتى قبل الدخول، من الحكم؟ تترتب الأحكام الشرعية، فلها المهر، فلها المهر وعليها، فلها المهر كاملا وعليها العدة والإحداد وتلف، لأنها الآن لا تعلم نيتها، فيترتب الحكم الشرعي عليها. لكن لو كانت تعلم ذلك من الحكم فالعقد فاسد، فليس عليها عدة إنما عليها استبراء رحم حيضة واحدة، وليس لها إرث. لكن لو دخل بها وطئها هنا يجب عليه المهر، لا لأجل النكاح، لأجل استحلال الفرج. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: وكل شرط يفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. مثلا أيضا في باب الربا، لو الآن شرط باع ربوي بربوي، باع ربوي بربوي متفاضلا فالحكم محرم، لكن لو باع ربوي بربوي ثم في نيته انه يعطيه فيما بعد زياده، ما الحكم هنا؟ اذا كان هذا في نيته فيدخل ايضا في باب التحريم، واذا كان لا يعلم فالعقد يجرى على الظاهر.
لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر، والشرط والصلح إذا ما حلل محرماً أو عكسه لم يقبل، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل، كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون افضلا كل استدامه فاقوى من بدا في مثل طيب محجم لقد بدا وكل معلوم وجودا او عدم وكل معلوم وجودا او عدم فالاصل ان يبقى على ما قد علم والنفي بالوجود ثم الصحه ثم الكمال فرعينا رتبه
قال والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. قال والشرط والصلح إذا ذكر الآن الشرط وذكر الصلح يقول الشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. يقول الشروط والصلح إذا حلل حراما أو حرم حلالا فهو لا تصح وإذا لم يكن ذلك فالأصل في الشروط والصلح الصحة. الشروط الأصل فيها الصحة كما مر بنا المسلمون على شروطهم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكل شرط يشترطه الشخص فالأصل أنه لازم ويجب الوفاء به فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من علامة المنافق قال وإذا وعد أخلف يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون شرط على نفسه في البيع شرط كمثلا أن يوصل المبيع إلى محل المشتري يجب عليه أن يفعل شرط أن يقوم بتفصيل الثوب بخياطته يجب عليه شرط على زوجته التي لها ولد من غيره أن يبقى الولد عنده يجب عليه أن يفي شرط على الراهن على المرتهن أن يبقى الراهن عنده يجب عليه وهكذا فيما يتعلق في الشروط أيضا في باب الصلح الأصل في الصلح جائز الصلح يكون بين اثنين لقطع النزاع هذا الصلح الذي يكون بين اثنين ربنا عز وجل يقول وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير تقول عائشه رضي الله تعالى عنها هذه الايه نزلت في المراه تكون عند الرجل وليس بمستكثر منها فتخشى عن الطلاق فتقول أنت في حل مني ما حد في البخاري يعني بمعنى أن المرأة تصطلح هي وزوجها على أن تسقط بعض حقوقها ما الحكم؟ جائز هذا سواء كان قبل بعد النكاح أو حصل الشرط أثناء العقد إذا حصل في أثناء العقد مرة بنا قبل قليل أو في أثناء النكاح ما الحكم؟ جائز امرأة صالح زوجها لا غيرها فصالحت الزوج على أن تسقط ليلتها أو أن تسقط النفقة أو أن تسقط السكنة ما الحكم؟ جائز المسلمون على شروطهم ما رأيكم لو اشترطت أن تسقط مقابل مال قالت الآن تزوجت علي أخرى لا أسقط ليلتي وقسمي إلا مقابل ما تعطيني تكتب باسم هذا البيت وأسقط حقي وإلا ما رأيكم نعم ما
شرط
نعم
تأخذ
البيت
تسقط حقه
إيه إذا رضي أصبح
راضي
كلام راضي أصبحت هي زوجة بالعقد
كبيرة في السن
كبيرة في السن أو صغيرة في السن لا تهتموا بذلك أرجع لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ الصلح جائز بين المسلمين فلا تنح عليه أن يصلح بينه مع صلحه، قال والصلح خير. فلذلك المالكية ينصون على أن المرأة لها أن تتنازل عن حقها مقابل المال، مقابل المال أو من غير المال. هذا في باب النكاح. الآن شخص اتفق مع شخص على إصلاح، ونقول على سبيل المثال مثلا دهان هذا المسجد بمبلغ معين، فلما قام بدهن المسجد وجدنا أنه ما قام على حسب الصانع وأخل بالاتفاق، اتفق هو وياه أن يصرف بعد الأجرة، وحصل بينهم رضا. ما الحكم؟ الصلح جائز بين المسلمين. اشتريت من شخص سلعة ونقل على سبيل المثال بالسيارة، ثم تبين أن فيها خلل ظاهر لم تخبر به، لا المشتري البائع لم يخبر المشتري بهذا الخلل الظاهر، فأراد أن يعيد السلعة، قال تبقى السلعة عندك وأسقط جزء من الثمن وحصل رضا، ما الحكم؟ جائز. الصلح جائز بين المسلمين. شخص أتى لشخص وقال يا فلان لي في ذمتك 1000، قال ما أذكر، قال لي في ذمتك، قال هل عندك بينة؟ قال لا. هذا الشخص يقول لا أذكر أن لي في ذمتي 1000، ثم صالحه عائشة قال ما أعطيك 200 من باب الصلح حتى يزول ما في الخطأ من عند الخاطر، وإن كان لك حق عليه سامحني فيه، ثم قال لا بأس. والحكم جائز. وهذا يسمى عند الفقهاء صلح عن إنكار، لأن الصلح تارة يكون عن إقرار وعن إنكار، والصحيح جواز الأمرين سواء كان صلح عن إنكار أو صلح عن إقرار. إذن الشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. ناتي الآن الشرط إذا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا هو المحرم سواء كان شرط أو صلح. شرط أحل حرام مثلا اختلف هو وهي على أمر من الأمور، فأباح مثلا له أن يتعامل مثلا معاملة محرمة، ونقول على سبيل المثال هو وإياه بينه دين، ونقول على سبيل المثال في ذمتي مثلا 1000 دينار تونسي، قال أتلى إلي قال أعطيك 1000 دينار، قال ما ليس معي، ما هي لك ريالات سعودية، إن أعطى ونفترض أن 1000 دينار يساوي مثلا 2500، أعطى 2500 من باب الصلح جاهز، لكن لو قال لا أنا أكفي الدين له فترة في ذمتك أريد أن تزيدني بدل 2500 تعطيه 3000، إذا كان الآن أعطاه زيادة بسبب تأخر الدين فهذا صلح أحل حرام، صلح أحل حرام فيكون حراما. شخص وزوجته بينهما نزاع ولنفترض له زوجة أخرى، قالت له لن أرضى عنك حتى تطلق زوجتك، هذا صلح محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسأل المرأة طلاق أختها. إذا كان الصلح يحل حرام فهو أو يحل حلال فهو محرم، إذا هذا إنصاف زوجها على أمر محرم وهو أن طلاق الزوجة. كذلك ما يتعلق بالشرط، سبق أن ذكرت أن الشروط 3 ولسنا بحاجة إليها، ليس كذلك؟ شرط يوافق مقتضى العقد فهذا جائز وهو لباب التأكيد. النوع الثاني شرط يخالف مقتضى العقد، وهذا أيضا صحيح الجواز، شرط يخالف مقتضى الشرع فهذا هو المحرم، شرط يخالف مقتضى الشرع فهذا هو المحرم، وهو الإشارة إلى الشيخ هنا يحل حلال أو يحرم حراما. ثم قال وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. يقول الآن المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل بأي شيء بمسقط لما به ينشغل. يقول إذا وجد عندنا شيء مشغول، نحن لا نخلو بين أمرين، الأمر الأول أن نشغله بما لا يسقطه، فهذا مفهوم كلام جائز. الثاني أن نشغله بما يسقطه، فهذا محرم. إذا عندنا شيء مشغول ويتضح المقصود بالمشغول، إذا أشغلنا المشغول بشيء لا يسقطه ما حكم؟ جائز. وإذا أشغلنا المشغول بشيء يسقطه محرم. مثلا شخص رهن العقار، حينما يرهن العقار إذا أراد أن يرهنه مرة ثانية لا يخلو من حاله أن يرهنه للذي رهنه أول، اشترى منه حاجة فرهنه، وأراد أن يشتري حاجة ثانية قد ارهنني، قد ما عندي إلا العقار، لا بأس، اشترى مثلا بمئة ألف العقار قيمته مثلا مليون، قد ارهن ثانية الشراء الثاني قد ليس لدي مال فرهنه. الآن حينما رهنه مرة ثانية هل أسقطت حق؟ ما أسقطه، إذا أشغل بما لا يسقطه فهنا جائز. أو لو رهنه على شخص آخر ورضي الشخص الآخر اللي هو الأول أيضا لا يسقطه، فهذا جائز. الثانية لو شغله بشيء يسقطه، فهذا هو المحق الذي لا يصح. الآن رهن العقار على زيد ثم اشترى من عمرو ورهن العقار، نقول ليس كذلك. لماذا؟ لأن العقار مشغول بزيد الأول، فالآن هل رهن مشغول فلا تشغله بأمر آخر يسقط، لأن الآن لو مثلا اعتمدنا عمر أسقطنا حق زيد، وحق زيد هو المتقدم. مثال الأجير نوعان، أجير مشترك وأجير خاص، أجير مشترك وأجير خاص. نفترض على سبيل المثال شخص موظف عند شخص، ونفترض أنه يعمل عنده من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الواحدة يعمل عنده، ليس اتفق هو على مدة هذا الشهر شهر شعبان أن يعمل عنده من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الواحدة غرا. الآن أصبح هذا الوقت مملوك لمن استأجره على الأمر، ليس له أن يؤجل نفسه لشخص آخر في هذه المدة. لماذا؟ لأنه إذا أجر نفسه أسقط حق الأول، لكن لو أجر نفسه مثلا من الساعة الثانية ما الحكم؟ جائز لأنه ليس بتحق. أيضا الأجير المشترك، مثلا سيدنا من يغسل الثياب، صاحب ورشة مثلا السيارات، هذا كل من يأتي إليه ويشتغل يصلح له السيارة مثلا، يغسل له الثياب، يصلح الأجهزة، من حكم؟ يجوز أن يأتي أكثر من شخص ويتفق معه على عمل. لماذا؟ لأنه لا يسقط حق غيره، لأنه الآن بعد نفسه لا يجب شيء يأتي العمل، في عمل لهذا ويعمل لهذا ويعمل لهذا. لماذا جاز؟ لأنه لا يسقط حق غيره، فلم ينشغل وقته بعمل خاص، إنما هو أجير مشترك. قال كمبدل في حكم يجعل بدلا ورب مفضول يكون أفضلا. الشق الأول البدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل. مثلا التيمم في حال عدم وجود الماء بدل عن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. نقول أصح الأقوال أن التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل في كل شيء إلا في حالة واحدة، إذا وجد الماء يعود الحال. على هذا القول إذا تيمم قبل الوقت لا يلزمه إذا دخل الوقت المعين التيمم، له ان يتوضا في له ان يصلي في هذا التيمم اكثر من فرض. لو تيمم لنفل له ان يصلي فرضا. لماذا؟ لان الاصل ان البدل له حكم المبدا. نقول التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للصلاه وهكذا. اذا نقول التيمم بدل الماء فالتيمم له حكم الوضوء فالبدل له حكم المبدا. هذا فيما يتعلق بالتيمم. مثلا شخص في باب الرهن اعتدى شخص على الرهن فطلبنا فيه الضمان، اتلف الرهن فطلبناه بالضمان. هل الذي اخذناه وعلناه الضمان نرجع اليه فيه شيء؟ نجعله هو الرهن، لان هذا الضمان بدل عن الرهن المتلف، والبدل له حكم المبدا. لا يقول مثلا صاحب مثلا السياره انا رهنتك السياره لا متلفه، تقول لا، هذا المال او هذه السياره اللي اخذناها مقابل الرهن يقوم مقام التالف، فالبدل له حكم المبدا. قل كذلك مثلا شخص وجب تعينت عليه الاضحيه، تعينت عليه الاضحيه، عين هذا الاضحيه، ثم مثلا فرط او تعدى فماتت الاضحيه، سنوجب عليه اضحيه اخرى. حينما ياتي بهذه الاضحيه الاخرى ما الحكم؟ نقول البدل له حكم المبدع. يجب عليك ان تجري احكام الاضحيه على الاضحيه الثانيه لانها بدل عن الاولى. شخص مثلا نذر لله ان يذبح ناقه، قال الان اريد ان اذبح غنم، الغنم افضل من الناقه، سوف يذبح السبع شياع. نقول هذه السبع بدل من اي شيء؟ بدل من الناقه، والبدل له حكم المبدل. فما يتعلق بالناقه من احكام نعطيها هذه الشياع، سواء من اكل، من جواز اكل او غيره. مثلا ما يتعلق بالكفارة، كفارة الصيد، فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به ذوي عدل منكم هديا بالغ الكعبة، قال هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام. الان في باب الصيد، في باب الصيد، في كفارة الصيد للمحرم يجب ان يعطي مثله، ويكون هذا يعطى فقراء الحرم، فقراء الحرم، قال هدي بالغ الكعبة. الآن الإطعام ما ذكر الله عز وجل أنه لفقراء الحرم، لكن نقول الآن الإطعام بدل عن المثل وهو مثل الصيد، والبدل له حكم المبدع. فكما أن الهدي يجب أن يذبح في الحرم ويعطى فقراء الحرم، فكذلك الأطعام يجب أن يكون لفقراء الحرم. فنعمل القاعدة هذا في جملة، وإن كان بعض الفروع تخرج عن هذه القاعدة. مثلا من وجب عليه أن يصوم متتابعا شهرين متتابعين، مثلا في باب الظهر، أو مثلا في كفارة الجماع في نهار رمضان، الآن ما استطاع أن يصوم، الآن سيطعم عن كل يوم مسكينا، هل نقول يجب عليك أن تطعم 60 مسكينا متتابعة؟ هل نقول يجب أن تطعم 60 مسكينا متتابعة؟ لا. إذن أحيانا تخرج بعض الفروع عن مثل هذه الضوابط. والآن نذكر في أول ما في أول درس مر بنا، وقال بعض الأحيان هناك بعض الفروع تخرج عن هذه القاعدة، لكن نحن نقول القاعدة الأهم أن البدل له حكم المبدل. هذا ما نقوله كمبدل في حكمه يجعل بدلا. قال ورب مفضول يكون أفضلا، رب تدخل على حرف جر تدخل على النكرات، يقول رب أي يعني أحيانا، رب مفضول يكون أفضلا، يعني عندنا عملان، عمل فاضل وعمل مفضول، الأصل أن نقدم الفاضل، هذا الأصل عندنا فاضل كما مر بنا، وخذ بعالي الفاضلين، مر بنا قوله وخذ بعالي الفاضلين. لكن بعض الأحيان قد يكون المفضول يكون أفضل من الفاضل، فلا نأخذ بعالي الفاضلين، نأخذ بأدنى الفاضلين. إذا كان يترتب على ذلك مصلحة، مثلا حكم الطواف النفل سنة مستحب، هذا فاضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه في حجة الوداع فلم يطف إلا طوافا واجبا بعدما طاف طوافه الأول وسعى، لم يطف بعد ذلك إلا طوافا واجبا. لماذا؟ لماذا ترك الفاضل وأتى المفروض؟ حتى لا يضيق على الناس، حتى لا يضيق على الناس، لأن عمله سنة. فنقول الشخص إذا كان في مكة سواء كان حاجا أو معتمرا، والموسم موسم ضغط والحجاج أو الأمار كثر ويتضايقون، فنقول للشخص الأفضل ألا تتطوع بالطواف، فيكون ترك الطواف أفضل من فعله لأجل شيء، لأجل أحد المزاحمة من يطوف طوافا واجبا. إن تبدو الصدقات من المال وتخوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أيهم أفضل، إبداء الصدقة أو الإسراء بها؟ الإسراء أفضل بنص القرآن، لكن في بعض الأحيان ربما يكون إظهار الصدقة أفضل الإسراء بها إذا كان يترتب على ذلك مصلحة. شخص قدوة إذا تصدق أمام الناس تصدقوا لأنهم يثقون به ويعلمون أن هذا الشخص الذي صدق عليه محتاج، وإذا أمسك أمسكوا. في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول الجهر بالصدقة أفضل. أو شخص يشير الناس عنه أنه لا يخرج الزكاة، أنه لا يخرج الزكاة، فكونه الآن يظهر الزكاة أمام الناس أفضل، لأنه هنا يحتاط لعرضه حتى لا يقدع فيه، وحتى لا يقع أيضا المسلمون في غيبته فيأثمون. الصلاة في أول الوقت أفضل، الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن أحيانا لهذا يكون التأخير أفضل. مثلا في باب الإبراد أبرد بالصلاة، فيكون في شدة الحر تأخير صلاة الظهر أفضل من تقديمها في أول الوقت. إذا في كل الأعمال التي نعملها لا تغب عنا هذه القاعدة. فيعني إذا كان في مصلحة في تأليف، النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج قارنا وقد ساق الهدي، حينما رأى ما في أصحابه ماذا قال؟ قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلت عمرا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى تمتعا من غير سوق الهدي لأجل أي شيء، لأجل تأليف قلوب أصحابه. إذا أحيانا نترك الفاضل لأجل أمر مفضول، لأجل أي شيء، لأجل تأليف القلوب وعدم النزاع. إذا هذه القاعدة العامة في هذا الباب، ليس كل فاضل يكون دائما وابدا فاضلا، ربما يكون في بعض الأحيان مفضول. فلذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن من الرجل والرجل في بيته. الأصل أن نقدم من يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، لكن في بعض الأحيان إذا كان في بيته فالمفضول يكون أفضل لأن له ولاية. وكذلك مثل الولاية الحاكم الشرعي حضر المسجد وإن كان أقل حفظا من الإمام الراتب يكون تقدمه مقدم. لماذا؟ لأن له ولاية شرعية. إذا هذه القاعدة في قوله ورب مفضول يكون أفضلا. قال كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. يقول كل استدامة تستديم الشيء يكون أقوى من البدا، أقوى من البداية، بمعنى أنها يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ثم ذكر المثال قال في مثل طيب محرم ذا قد بدا. في مثل طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبسوا ثوب ولا تلبسوا من ثياب مسه الزعفران والورص، وقال في حديث ابن عباس الذي وصته ناقته ولا تمسوه ولا تمسوه طيبا. هذا المحرم بعد الإحرام الحكم يجب عليه يتجنب الطيب في حال الإحرام، لكن لو تطيب قبل الإحرام في بدنه يجوز أن يستبقي الطيب، يجوز أن يستبقي الطيب. لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها قال كنت أنظر إلى وبيس المسك إلى وبيس المسك في محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. إذن الطيف البدن يجوز أن تستديمه وأنت محرم إذا تطيب قبل الإحرام في البدن، أما بعد الإحرام يحرم عليك. لماذا؟ نقول أن الاستدامة أقوى من الابتداع. مثلا المحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، المحرم لا يتزوج ولا يزوج. لكن لو أن الزوج قد طلق زوجته ثم أراد أن يراجعها في الإحرام وهو محرم الحكم جائز. لماذا؟ لأنه الاستدامة أقوى من الابتداع. فمراجعة الزوجة ليست نكاح جديد، إنما هو إبقاء للنكاح. فالفعول عز وجل يقول وبهولتهن أحق بردهن في ذلك، أي زوجها في طلاقه الرجعي يجوز أن يراجعها في العقد. قال وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. حق كل معلوم يعني كل شيء نعلمه موجود أو معدوم، قال فالأصل يعني الحكم الذي نستصحبه أن يبقى، الموجود يبقى والمعدوم يبقى على ما قد علم، هذا هو الأصل. وهذا الفرق أو هذا الضابط تابع لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذا تابع لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقد مر الكلام عليها. إذن كل شيء شككنا فيه نقول، وهذا التعبير بالضبط، يقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان في أفعال الناس. يعني الآن شخص مدين نقول الأصل بقاء الدين، شخص هل طلق أو لم يطلق نقول الأصل بقاء النكاح عدم الطلاق، وهكذا في كل أمر. هذا فيما يتعلق بالمعاملات وكذلك بالأدلة، لو شككنا هل هذا الحكم منسوخ أو ليس منسوخ نقول الأصل بقى مكان على مكان، الأصل عدم النسخ. إذن هذا الضابط يرجع إلى قاعدة اليقين لا يزول الشك، وقد تقدم الكلام عليها في المقدمة. قال والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. يقول إذا ورد نفي في النصوص الشرعية، إذن هذه قاعدة أصولية أو فقهية؟ أصولية. والنفي إذا ورد نفي سواء بلا النافية أو بما، ويقول أن الأصل في النفي أنه للوجود، هذا الأصل. طيب إذا دل الدليل على وجوده قال على الصحة أنه ليس صحيح، إذا دل الدليل على أنه صحيح قال النفي نجعله نفي كما. إذا أو إذا أتانا أي نفي نبدأ أولا نقول غير موجود. طيب إذا كان موجود نقول ليس بصحيح، إذا ثبت أنه صحيح نقول النفي يكون للكمال. هذا قال فرعين الرتبة، يعني تبدأ الرتبة في هذا الأمر، نفي وجود، نفي صحة، نفي كمال، نبدأ أول من الوجود. فإذا ثبت أنه موجود نقول نفي صحة، فإذا ثبت أنه صحيح نقول نفي كمال. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، نقول هذا نفي للوجود، نفي للوجود. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ماذا نقول؟ نفي الوجود؟
نفي صح.
نفي صح. نقول نفي صح لأن توجد آلهة. فلذلك نقول لا معبود بحق لأنه معبود. إذا لا إله إلا الله نفي الصح، أي لا يوجد معبود يصح أن يعبد إلا الله عز وجل. هنا نأتي للرتبة الثانية. قال ثم كمان لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبث. قال لا صلاة بحضرة طعام، شخص جائع وهو يصلي، هل نقول الصلاة ليست موجودة؟ موجودة، ممكن شخص يصلي وهو يدافع الأخبث وهو محتاج للطعام ويصلي، إذن لا يمكن نقول النفي الوجود رحمك الله. طيب للصحة هل نقول إذا شخص صلى وهو يشتهي الطعام لا تصح صلاته؟ قال أبو محمد بذلك ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن الشخص إذا صلى وهو بحضرة طعام أو وهو دافع الأخبة مالكم لا تصح صلاته عند أبي محمد، لكن الجمهور أن النفي نفي كمال، لا صلاة بحضرة طعام أي لا صلاة كاملة. وكما سنقول إن شاء الله في درس الليلة في العقيدة سورة أهل السنة، لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان، هل نقول لا يوجد؟ نعم لا يوجد عند من؟
الخوارج،
عند الخوارج والمعتزلة، لكن هنا عند أهل السنة لا إيمان كامل، فنجعل فيه شيء بالمرتبة الثالثة. فالإيمان موجود وصحيح، إذا نقول لا إيمان كامل، فهو مؤمن إيمانه نفس. طيب ما رأيكم؟ لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. لا صلاة إلا بوضوء. الأولى لا صلاة إلا بوضوء، لا تصح الصلاة إلا بوضوء، لا يقبل الله صلاة أحدهم إذا أحدث حتى يتطهر. طيب ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر، يعني معنى إذا سلم لا يصح، إذا لم يسمي لا يصح وضوء. نعم
بخلاف
صحيح
محمد يقول بالوجوب.
نعم نقول لو أتينا للمائدة سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فعلي بسملة، كل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه ببسملة. إذا نقول هنا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ماذا نقول؟ نفي كمان. لكن يبدأ علينا مورد يقول أنتم الآن في سياق واحد، الأول تقولون لا صلاة إلا بوضوء نفي صحة، والثاني نفي كمال. طبعا نقول نفي كمال بعض الأئمة يرى الصحة، منهم الحنابلة، الحنابلة يذهبون إلى أن النفي هنا نفي صحة وليس نفي كمال، بناء على أن البسملة في الوضوء مع الذكر تجب عندهم. لكن على قول ذكرته قبل قليل أن النفي نفي كمال، أليس كذلك؟ لو قال الآن المسألة مسألة تشريعية عندهم، أول الحديث تقول النبي صحة وثاني الحديث تقول النبي كمال والنص واحد، إذن إما أجعله نبي كمال وأنا نبي صحة، أليس هذا يرد؟ بلى. نقول الآن عندنا هذا، يعني يكون الآن ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه عطفت على لا صلاة إلا بوضوء، هذا لا يدل على استواء الحكم، لأن عندنا أيضا قاعدة أصولية أخرى وهي أن دلالة الاقتران ضعيفة. دلالة الاقتران بمعنى نقرن أمرين بنص واحد يختلفان، بل أحيانا يأتي النص أحدهما للوجوب والآخر للإباحة، ليس الاستحباب كعادة لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لا يأتي أحيانا للإباحة. كل من ثمره إلى أثمار، ما حكم الأكل؟ نعم؟ ما حكم الأكل؟ مباح، وآتوا حقه يوم حصاده، ما حكم؟ الزكاة واجبة، نصف واحد، فهذه الآن لا تقل على اقتران، ماذا بها دلالة ضعيفة؟ فلا يعترض عليه المعترض بمثال السابق قال: إما نجعلهما للصحة وإلا للكمال، نقول استواءهما بالحكم، إنما يرجع إلى الأدلة الشرعية، فرقنا بينهما بسبب الأدلة الشرعية الأخرى.
والأصل في القيد اعتراض ويقين لغيره ككشف تعليل الجهل، وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا، وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز طاعة توضحه، وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا.
والأصل في القيد اعتراض ويقين لغيره ككشف تعليل الجهل. قال والأصل، يعني مر بنا أكثر من مرة أن كلمة الأصل في كل موضع بحسب، أحيانا قد يراد بالأصل الدليل، وقد يراد بالأصل في موضع آخر الحكم المستصحب. نحن نقولون الأصل أي الحكم الذي نستصحبه، يعني الأصل في الأمر أن نستصحب هذا الأمر حتى يأتي أو ما يدل على خلافه. قال والأصل في القيد احتراز، يعني إذا ورد في نص شرعي وقيد بوصف الأصل أن هذا القيد موجود، وبمعنى أن الحكم يدور معه، يدور الحكم يدور معه، فكما مر بنا الحكم يدور معه إلا وجود وعدم. إذا وجد هذا القيد وجد الحكم، وإذا زاد هذا القيد زاد الحكم. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة فجلدوهم 80 جلدة. شخص قال المحصنات، والمحصنات أيضا في القرآن يأتي على عدة معاني، لكن المقصود به هنا المحصنة العفيفة. إذا القيد هنا معتبر، فقول المحصنات العفيفات، يعني إذا رمى الشخص امرأة عفيفة فنجلد 8 جلدة إذا لم يثبت، يعني إذا قذفها بالزنا ولم يثبت نجلد 8 جلدة. لكن لو رمى بالزنا عاهرة عرفت بالفجور لا نجلد 8 جلدة، يعني لا نقيم عليه حد القذف، لكن هذا لا يمنع أن يعزر ويعذب، لكن الكلام فيما يتعلق بحد القذف لا نقيم عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قيد أن الحد بأي شيء بالعفة. مثلا فيما أباح الله عز وجل لنا من النساء قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني يجوز نكاحها. ما حكم زواج الكتابية التي معروفة بالزنا أنها لا تمنع من الزنا؟ محرم. إذن القيد هنا العفة قيد في إباحة النكاح، بل المسلمة يحرم نكاحها إذا كانت عرفت بالفجور فغيرها من باب أولى. والزانية لا ينكحها إلا زان مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ما الذي حرم؟ النكاح. إذن هنا أباح عز وجل المحصنة منها الكتاب، فهذا قيد، فيحرم أن ينكح كتابية عرفت بالفجور. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى في الكفارة فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة هذا قيد. ما الحكم؟ هل يجوز أن يحرر رقبة كافرة؟ نقول لا. إذا ورد قيد الأصل أنه احتراز من غيره، فإذا وجد هذا القيد ترتب الحكم، إذا لم يوجد لا نلتفت إليه. قال ويقل، يقول يأتي أحيانا لغيره، يقول يأتي القيد لكنه لا يقصد به الاحتراز. قال ككشف تعليل الجهل، يعني يأتي ويراد به التعليل، ويراد به التعليل كقول ربنا تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا. قول إن أردنا تحسنا، هل هذا قيد؟ إذا الجارية لا تريد العفة يجوز أن يجعلها بغي يتكسب منها؟ لا. إذن هذا للتعليل، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، لماذا؟ لأنهن يريدن التحسن فلا تكرهون. قل هذا للتعليل. إذن قد يأتي الاحتراز. مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال وربائبكم، الربيبه هي بنت الزوجه سواء كانت بنتها او بنت اولادها من الذكور والاناث، هذه ربيبه. ربنا عز وجل ماذا يقول؟ من المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم. قوله في حجوركم، هل هذا قيد للاعتراض او للتعليل؟ هذا احد القولين في المساله، والشيخ رحمه الله تعالى يذهب الى ذلك انه للتعليل. يذهب جمهور اهل العلم الى ان قوله في حجوركم للتعليل، يعني انها في حجرك كانها ابنتك فكيف تتزوجها؟ هذا بعض. وبعضهم يقول لا، اذا كانت ليست في حجرك ثم ماتت امها او طلقت يجوز ان تتزوجها. فالقيد يكون احتراسا، يرون ان القيد احتراسا. وهذا صح عن عمر وعن ابي رضي الله تعالى عنهما ان القيد هو احتراس وليس للتعليم. ووافقهما ابو محمد رحمه الله تعالى في هذه المساله. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول ان الاجماع انعقد بعده، يقول هذا القول لو لم ينعقد الاجماع بعده على ندرته لقوي، يعني قوي انه للقيد وليس للتعليم. لكن على كل حال الاجماع كما ذكر الحافظ بن حجر انه انعقد فيما بعد، يعني في العصور المتاخره، انه يحرم نكاح الربيبة حتى ولو لم تكن في حجره وليست عنده. والقيد هنا المقصود به التعليل وليس الاحتراز. إذا في بعض الأحيان يختلف في القيد هل هو للتعليل أو للاحتراز. قال وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعا. عندنا يقين وعندنا غلبة ظن وعندنا شك وعندنا وهم. اليقين معروف هو الاعتقاد الجازم او العلم الجازم. عندنا غلب الظن اي يغلب على الظن لكنه لا يصل لحد اليقين. عندنا شك هو تردد بين امرين، تردد بين امرين قد يستويان قد لا يستويان. عندنا الوهم هو الذي يقابل غلبة الظن. فيقول إن تعذر اليقين، إذا ما استطعت في الأمور التعبدية من اليقين ما الحكم؟ ما استطعت أن تتيقن في عدد مثلا في صلاتك، ما لم تتيقن في طهارتك، لم تتيقن في صيامك، ما الحكم؟ قال فارجع لغالب الظن تكون متبعا. طبعا هذه في تطبيقها قاعدة قد ينازع يخالف فيها، مثل على سبيل المثال مسألة إذا شك الشخص في الطهارة قبل الصلاة، المالكي يخالفون في هذه المسألة، يخالفون الجمهور، يرون أنه لا بد أن يرجع إلى اليقين، فلا بد أن يذهب ويتوضأ وليعمل بغلبة الظن في هذه المسألة. فعندنا نرجع إلى غلبة الظن، إذا في صلاتنا نرجع إلى غلبة الظن، في طهارتنا نرجع إلى غلبة الظن، في صومنا نرجع إلى غلبة الظن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في باب الصوم كما ذكر مر بنا في حديث أسماء أنه أفطر في يوم قائم ثم طلعت الشمس. إذا بنوا على أي شيء؟ على غلبة الظن. في الزكاة أيضا نبني على غلبة الظن. دليله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه. قال فليتحرى الصواب، قوله يتحرى الصواب أي يعمل بغلبة الظن ثم ليتم عليه أي ليتم عليه الصلاة. فهذا دليل على العمل بغلبة الظن. فإذا كان هذا في الصلاة كذلك في بقية الأمور. وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. يقول كل ما الأمر هنا ما زائدة، يعني تقضي الكلام كل أمر به يشتبه، يعني يحصل به اشتباه من غير ميز، يعني ما استطاع أن يميز أيهما أفضل أيهما المقدم. قال قرعة توضحه، يقول الآن إذا استوى الناس في الحقوق وتشاح أو إذا اختلط علينا شيء وليس عندنا ما نستطيع أن نقدم أحدهم على الآخر، ما الحكم؟ يقول نعمل بالقرعة. مثلا لو أن تشاح اثنان في الإمامة أحدهم أقرب من الثاني سوف نقدم الأقرب، لكن لو استوى بالصفات استوى في كل شيء ماذا نصنع؟ يقول نقرع بينهما. هذا معنى كل ما الأمر به يشتبه من غير ميز، يعني من غير أن يتميز أحدهم عن الآخر بأفضل. قال قرعة توضحه، يعني القرعة هي التي تبين صاحب الحق أو من يقدم، وهذا في الحقوق. لا، القرعة ليس لها صفة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرعة مثلا سبها اثنان ممكن نكتب ورقتين، هذا فيها مثلا هذا الإمام وهذا نقول غير إمام، نقول اختار من خرجت له الورقة التي فيها أنه الإمام هو الإمام، أو مثلا من مثلا في الأيدي، هل أيهما فيه، هل في اليد أو الثاني، اختار. أنهم لم يرد في ذلك أو مجموعة الورق نجعلها في كاس ثم يدخل يده ويأخذ ورقة. على كل حال نوع القرعة يعني كهيئة القرعة لم يرد فيها نص، ترجع كما تريد، المهم أنه يكون هناك لا يفضل أحدهم على الآخر، هذا المقصود بالقرعة، فلا بد من الاختراع. إذا هذا في باب الصلاة، في باب الإمامة. الآن شخص قال شاة من شياه صدقة على الفقراء ولم يعلم أي شاة، ما الحكم؟ نقرع ونأخذ شاة من هذه الشياة. لو قال مثلا إحدى سياراتي وقف في سبيل الله أيضا نقرع بينها. إذا كان ليس لأحد مميز ولا نقدم. مثلا امرأة في باب النكاح لها إخوة، لها أربعة إخوة، وفي باب ولاية النكاح لا نقدم الأكبر، لا نقول هذا الأكبر نقدم، لا، كلهم مستوون في الولاية، كل واحد قال لا أنا الذي سأعقد بفلان، هل يمكن أن يعقد أربعة؟ لا يمكن. إذا نقرع بينهم الذي تخرج لا القرعة القرآن قدمه، لكن لو كان أحد مثلا أخ شقيق وآخر أخ لأب، هل هم استوى ولا أخ الشقيق مقدم على الأخ لأب؟ لكن كلما حصل الاستواء هنا نقرأ بينهم، فنقرأ بينهم والذي خرجت له القرعة هو الذي يعقل. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى عن نبيه إذا النون قال فساهم فكان من المدحرين، أي خشوا من غرق فأقرعوا بينهم فكان من المدحرين، فروي في البحر فلبث في بعض الحوت كما هو أروى. إذن هذه دل القرآن على القرحة، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، إذن أقرعوا تشاحوا في كفالة مريم فأقرعوا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت لها القرعة خرج بها، فكلهن مستويات في الحقوق. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه الإسلام، وفي رواية كانت قرعة، يعني أتوا جميعا للصف الأول حصلت بينهم مشاحة، قال لا حصل بينهم اقتراع. إذا هل يدل عليه شيء؟ على الأمر بالقرآن. قال وكل من تأجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى، كل من تأجل الشيء يعني شيء يجوز له لكنه تأجله قبل الأوان، أخذ هو أتى به قبل الأوان الشرعي، قال على وجه محرم، ما الحكم؟ قال فمنعه جلى، يعني إمناء مطلقاً. وهذه محل خلاف اهل العلم، وهذه القاعده والضابط، من تاجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. وهذه في الجمله في الدنيا وفي الاخره. مثلا من مات وهو مدمن الخمر لم يشربها في الاخره لانه تاجل قبل اوانه. من استخدم آنيه الذهب والفضه في الدنيا عوقب بأي شيء؟ بحرمانه. من تأجل الطيبات، من تأجل الأشياء الشهوات المحرمة في الدنيا عوقب بها وقد يمنع بها في الآخرة. هذا يتعلق في أي شيء؟ في الآخرة وكذلك في الدنيا. مثلا شخص قاتل مورثا لأجل الإرث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث، إذ نمنعه من الإرث معاقبة له بنقيض قصده. فنقول من تأجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. شخص رقيق دبره سيده، دبره سيده، المدبر، تعرفون المدبر؟ نعم؟ لا، الذي يعتق بعد وفاة سيده، هذا المدبر، الرقيق المدبر. دبره سيده وقال لن أنتظر رقيقا حتى يموت، قتل سيده فهنا لا يعتق. إذن من تعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. امرأة في العدة، امرأة في عدة طلاق رجعي أو عدة وفاة، تزوجها قبل انقضاء العدة. بعض العلم يقول من يرى أنها لا تحل له مطلقا، لا بد أن نفرق بينهما لأن العقد ما حكمه مفسوخ، بقى فاسد العقد. لكن هل لو خرجت من العدة المرأة واستبرأناها من وطئه هل يتزوجها أو لا؟ هذا محل خلاف. بعض العلم يرى أنها لا تحل له مطلقا، لأن من باب من تعجل شيئا قبل أوان عوقب عوقب بحرمانه. وطلاب العلم حينما يتعجل ويتصدر للعلم قبل أن ينضج وقبل أن يطلب العلم سنين قد يعاقب بأي شيء؟ بالحرمان، فلا يكون من أهل العلم. إذن هذه قاعدة في ما يتعلق في الأمور الدنيوية والأخروية، من تأجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لكن بعض المسائل قد تكون هي محل خلاف بين العلم، هل تطبق عليه هذه القاعدة أو لا تطبق عليه هذه القاعدة. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.